الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما لو باع غير المالك عن المالك، فاتفق بعد ذلك انتقال المبيع إلى البائع، وبعد انتقاله إليه أجاز. حكم الماتن رحمة الله عليه بالصحة في هذه الصورة، وذلك لوجود المقتضي وعدم المانع. وعرفنا أن المقتضي إطلاقات أدلة العقود العامة، وأن المانع هي الأخبار المتقدمة. وقد عرفت عدم شمولها لهذا المورد. في المقام قد يعترض على الحكم بالصحة في الفرع المذكور بأنه طارة نريد أن نصحح هذا البيع لصالح المالك الجديد بدون إجازته، وأخرى مع إجازته. وفي كلا الحالتين يوجد محظور في البين. أما لو أردنا أن نصححه بدون إجازته، فلأجل أن عقد البيع أوقعه لصالح الغير لا لنفسه، فالعقد الذي أنشأ لا يجعل البيع لنفسه، لفرض كونه عن مالكه الأول. فجعله لصالحه لا يتم بمجرد البيع السابق. وإن كان مع الإجازة فيلزم أن تكون هذه الإجازة بلا متعلق، لأن الإجازة تحتاج إلى مجاز، وما وقع في السابق هو البيع لصالح المالك الأول. وهذا لا معنى لإجازته لفرض كونه قد خرج عن ملكه. وإجازته لنفسه لم يقع سابقا ليكون هو المجاز، فلزم صيرورة الإجازة بدون مجازة.
واضح الإشكال؟ شوف ماذا كان الفرع الفقهي: بعت أنا الأجنبي كتاب زيد لصالح زيد، لا لنفسي، لزيد.
بعد ذلك اتفق أن اشتريت منه الكتاب، انتقل الكتاب من ملك زيد إلى ملك، فنريد أن نصحح البيع للمالك الجديد، فنسأل هل تصححه بدون إجازة أو مع الإجازة؟ إذا بدون إجازة، العقد الذي وقع كان لزيد ليس لي، فالعقد المنصرم لا يجعل البيع لي. إن كان مع الإجازة نقول الإجازة تجعله لي. خب، الإجازة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاز. المجاز هو ما وقع سابقا. ما وقع سابقا ما هو؟ البيع لصالح زيد. إجازته لا معنى له لأنه انتقل عن ملكي زيد. خب، إجازته لصالحي المفروض أنه لم يقع سابقا حتى أجيزه، فيلزم أن توجد إجازة بدون مجازة. واضح هذا الإشكال؟ يقول الماتن رحمة الله عليه أن هذا الإشكال تقدم نظيره في عكس هذه الصورة كما ذكرنا في بيع الغاصب، فإن الغاصب يبيع لمن؟ لنفسه. وصححنا هذا البيع بماذا؟ بإجازة المالك لنفسه. نفس الإشكال يأتي، إنه إما أن تريد أن تصحح هذا البيع للمالك بدون إجازة، خب العقد الذي صدر صدر لصالح الغاصب، وإما أنك تريد أن تصححه مع الإجازة، خب إجازة تحتاج إلى مجاز. ما وقع هو البيع للغاصب وهذا لم يجزه، وما أجازه لم يقع، فلا يوجد مجاز، لا يوجد متعلق للإجازة. نفس الإشكال الذي تقدم في بيع الغاصب كرر هنا، والجواب هو الجواب. نريد نكرر، تقدم البحث عن ذلك في 3 صفحات بشكل مفصل فليراجع هناك. لذا يقول: ولو باع عن المالك فاتفق انتقاله إلى البائع فأجازه، فالظاهر أيضا الصحة للمطلقات، هذا بيان المقتضي، ولخروجه عن مورد الأخبار هذا بيان عدم المانع. واضح الكلام؟ نعم، هناك مانع آخر غير الأخبار. نعم، قد يشكل فيه من حيث إن الإجازة لا متعلق لها، لأن العقد السابق كان إنشاء للبيع عن المالك الأصلي، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه، فإجازة البيع لصالحه هذا لم يصدر، فلا يوجد مجاز، فلا يوجد لها متعلق. ويمكن دفعه بمن دفع به سابقا الإشكال في عكس المسألة، وهي ما لو باعه الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه. فتأمل من جملة الفروع التي يذكرها في المقام: لو باع الأجنبي
لغير المالك معتقدا لتملكه. ملتفت جيدا؟ شو الفرق بين هذه الصورة والصور السابقة؟ في الصور السابقة إما كان يبيع لنفسه، وإما كان يبيع لصالح المالك. هنا باع لثالث، اللي هو ليس النفس، ليس هو العاقد، وليس هو المالك، لكن بيعه لثالث من باب أنه يعتقد جهلا أنه هو المالك. أو أنه باعه لثالث بانيا على ملكيته عدوانا، يعني يشبه نظير بيع ماذا؟ يشبه نظير بيع الغاصب. حينئذ إن أجاز المالك الأصلي فيقع له، والإشكال في بيع الغاصب يجري هنا والجواب يجري. شنو الإشكال؟ أن البيع لم يقع له، فكيف أجاز لنفسه؟ نفس الإشكال الذي تقدم قبل قليل يجري هنا والجواب هو الجواب. وأخرى اتفق أن انتقل المبيع إلى ثالث، إلى الثالث، وأجاز. فهذه حكمها حكم المسألة السابقة، واضح أنه باع فملك. وثالثة يتفق انتقاله إلى العاقد فيجيز لنفسه، وهذه دخولها في المسألة السابقة أوضح. واضح الكلام؟ لذا يقول: ولو باع لثالث معتقدا لتملكه أو بانيا عليه عدوانا فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحة، لا كلام غير الكلام الذي تقدم وأجبنا عنه، بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك. وإن ملكه الثالث وأجازه، أو ملكه البائع فأجازه، فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة. واضح وجه الظهور؟ باعتبار أنه من مصادق البيع ثم الملك بعد البيع. واضح؟ بعد ذلك يتعرض لفرع جديد حاصله أن الأجنبي لو باع لنفسه ثم تملك لكنه لم يجز. واضح هذه الصورة؟ خلاف الصورة الأولى التي كنا نبحث عنها. الصورة الأولى التي كنا نبحث عنها باع لنفسه ثم تملك فأجاز، هذه لم يجز. ففي المقام يوجد أيضا بيعان: البيع الأول بيع غير المالك لنفسه، البيع الثاني بيع المالك للعاقد، لا إشكال في صحة البيع الثاني. واضح هذا الكلام؟ ما في موجب لبطلانه، ليش يبطل؟ هذا يملك الكتاب وهذا اشتراه منه. إنما الكلام في البيع الأول، والمصنف رحمة الله عليه حكم بالبطلان، والوجه في بطلانه دخوله في الأخبار المتقدمة يقينا. أي أخبار؟ أخبار الثوب. النتيجة ماذا؟ أنت بعت لنفسك شيء لا تملكه، ثم ذهبت وماذا؟ واشتريته، وتريد أن تصحح البيع الأول بهذا البيع. هذا مصداق لبيع ما ليس عندك، وقد نهى النبي عن بيع ما ليس عندك. واضح؟ فيقينا يدخل في تلك الأخبار. ولو فرضنا عدم وجود تلك الأخبار أو عدم شمولها لهذه الصورة، مع ذلك يمكن الحكم ببطلان هذا البيع بدليل آخر، وهو التمسك بقاعدة السلطنة. وعدم حلية التصرف بدون طيب النفس، ففيما نحن فيه نرى أن البائع بعد أن صار مالكا بحسب الفرض ماذا؟ لم يجز، وهذا معناه أن نفسه لم تطب، فالحكم بجواز تصرف المشتري في المبيع معناه التصرف بدون طيب النفس. إن قلت هل استغنينا عن الإجازة بالبيع السابق، فإنه باع بحسب الفرض لمن؟ لنفسه، فيكون ذلك مجزيا عن الإجازة. نقول هذا الذي تقدم بحسب الفرض بيع مال الغير لنفسه، ولا ملازمة بين أن ترضى ببيع مال الغير لنفسك وبين أن ترضى ببيع مالك لنفسك. واضح الكلام؟ الآن هو صار ماله، لا يعني أنه إذا رضي ببيع مال الغير لنفسه يرضى ببيع ماله، فحينئذ لا نكتفي بالبيع المتقدم. لكن مع ذلك يذكر الماتن رحمة الله عليه ما يمكن أن يصحح به هذا الفرع. عن أي فرع نتكلم؟ لا تنسى، باع مال الغير لنفسه ثم ملك ولم يجس. حاصل ما ذكره في التصحيح أن مقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود هو وجوب الوفاء بالعقد على كل عاقد. قالت أوفوا بماذا؟ الآية ماذا تقول؟ أوفوا بالعقود. المخاطب من؟ المالك أو العاقد؟ المخاطب العاقد. وحينئذ عندما يبيع العاقد لنفسه يشمله خطاب أوفوا بالعقود. غاية الأمر الأرضية قبل أن يملك لم تكن متوفرة، فبمجرد توفرها يسر الحكم إليه. التفت جيدا، هذه نكتة مهمة ترى. يعني لنفترض الآن، شوف، النار تقتضي الإحراق، زين، قدمنا ورقة رطبة من النار، خب عدم الرطوبة شرط في الاحتراق، فبقيت الورقة مقتربة من النار إلى أن جفت، فالنار ما زالت ماذا؟ ملتصقة بها، فبطبيعة الحال أن تحترق ولا نحتاج إلى نار جديدة. في الآية الكريمة أوفوا بالعقود على ماذا تدل؟ وجوب وفاء كل عاقد بعقده. ولا شك أن هذا الأجنبي يصدق عليه أنه عاقد أو لا يصدق، هو الذي باع، هو الذي قال بعتك، فهو عاقد. بما أنه عاقد فيخاطب بوجوب الوفاء بالعقد، ولكن هذا الخطاب لا يكون ساري المفعول، لأنه ليس، لأن الكتاب لم يكن ملكا له حتى يجب عليه أن يسلمه، فيكون معطلا هذا الحكم لعدم الموضوع له. فإذا تحقق الموضوع لا نحتاج إلى عقد جديد، مثل مثال النار لا نحتاج إلى عقد جديد. واضح إذن كيفية الاستدلال؟ فتحصل أن مقتضى أوفوا بالعقود هو وجوب الوفاء على العاقد. غاية الأمر لم يكن الخطاب بوجوب الوفاء عليه ساريا بأن يلزم بتسليم المبيع لوجود مانع، وهو أن المبيع ليس له، فإذا ملكه فقد ارتفع المانع، فيؤثر المقتضي بلا حاجة إلى اقتضاء جديد. واضح صارت هذه النقطة؟ فلا يحتاج إلى اقتضاء جديد. أوفوا بالعقود يشمله، غاية الأمر لم يؤثر لوجود ماذا؟ مانع. فإذا وجد المانع يؤثر بلا حاجة إلى اقتضاء جديد، فلا نحتاج إلى الإجازة. يقول: ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأخرى، وهي ما لو لم يجز البائع بعد تملكه، فإن الظاهر بطلان البيع الأول لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقينا، مضافا إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم وعدم صيرورتها حلالا من دون طيب النفس، فإن المفروض أن البائع بعدما صار مالكا لم تطب نفسه بكون ماله للمشتري الأول، والتزامه قبل تملكه، والتزامه هذا دفع إشكال، أنه لماذا لا نكتفي بالالتزام الأول، فهذا يدل على طيب النفس. يقول: والتزامه قبل تملكه بكون هذا المال المعين للمشتري ليس التزاما إلا بكون مال غيره له، وهذا لا يلازم الالتزام بكون مال نفسه له أيضا. واضح الكلام؟ اللهم إلا أن يقال، هذا المحاولة الأخيرة للتصحيح، إن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كل عاقد وشارط هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال إليه وإن كان قبل ذلك أجنبيا، وإن كان قبل ذلك أجنبيا كيف؟ لا حكم لوفائه ونقضه لوجود المانع، ولعله لأجل، طبعا أوضحناها أفضل مما في الكتاب، أوفوا بالعقود مقتضي يشمل البائع، غاية الأمر لم يؤثر لوجود مانع، فإذا ارتفع المانع بأن ملك يؤثر المقتضي أثرا. ولعله لأجل ما ذكرنا رجح فخر الدين في الإيضاح بناء على صحة الفضول. ليش قال بناء على صحة الفضول؟ لا تنسى أن فخر المحققين من القائلين ببطلان العقد الفضولي. لو قلنا بصحة العقد الفضولي رجح صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة. قيل: ويلوح هذا، يعني ما ذهب إليه فخر المحققين، أيضا يظهر من الشهيد الثاني في هبة المسالك، وقد سبق استظهاره من عبارة الشيخ المحكية في المعتبر. فراجح. هل يقبل الماتن رحمة الله عليه هذا الاستدلال لتصحيح البيع بدون حاجة إلى إجازة أم لا؟ حاصل مناقشة المصنف بالدليل أنه قبل أن يملك البائع غير مخاطب فعلا بوجوب الوفاء، لأن ما معنى وجوب الوفاء؟ أن تسلم المبيع، خطاب البائع معناه تسليم المبيع، خطاب المشتري معناه تسليم الثمن، والمفروض أنه لا يجوز له أن يسلم المبيع لأنه ليس ملكا له. فإذا بالفعل البائع غير مخاطب بوجوب الوفاء بعد أن يملك. نشك هل هو مخاطب أم لا؟ مقتضى الاستصحاب أنه ما زال غير مخاطب. لقائل أن يقول أنه كيف نتمسك بالاستصحاب مع وجوب ماذا؟
عموم أوفوا بالعقود. أليس هذا تقديما للأصل على الأمارة؟ العموم ما هو العموم؟ العموم أمارة، أصل لفظي أمارة، بينما الاستصحاب أصل عملي. كيف تقدم الأصل العملي على الأصل اللفظي؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه بأن ما نحن فيه ليس من موارد دوران الأمر بين التمسك بحكم العام وبين استصحاب حكم الخاص، بل هذا المورد مورد لاستصحاب حكم الخاص ليس إلا لأن أوفوا بالعقود لا تشمله، ثم أمر بالتأمل. ولعل وجه التأمل ما شرحناه في كلام الإيضاح من أن المقتضي للشمول موجود، غاية الأمر يوجد مانع، فالذي هو مرتفع هو الفعلية لوجود المانع، لا أصل صدق الخطاب على البائع. فإذا ارتفع المانع ينتقل الخطاب إلى مرحلة الفعلية. لعل قوله فتأمل إشارة إلى هذه النقطة. يقول
شنو دليل الخاص؟
الآن في القراءة واضح، لكن يضعفه أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع إلى حكم العام فتأمل. حكم العام وهو أوفو بالعقود، حكم الخاص يعني المخصص لأوفو بالعقود اللي هو المخصص. المقصود ماذا؟ يعني كل ما يخرج عن أوفو بالعقود، فهذا الذي نريد أن نستصحبه. هنا مقام للخاص أو للعام؟ للعام. خب العام غير ثابت لأن هذا غير مالك، هذا بحسب توضيح المصنف. أما الذي يخرج عن هذا العموم هو الخاص، لأنه في مقابل أوفوا بالعقود الذي تدل على الصحة واللزوم ما يخرج عنها
ليس مالكا.
أه؟
فيما لو لم يكن مالكا
أي؟
يخرج عن أوفوا بالعقود
أي فحكمه
هذا الحكم
يعني. هو الذي كان ثابتا أنه إذا لم يكن مالكا كان العقد باطلا، لم يجب عليه الوفاء. هذا في هذا المورد، هذا الخاص نستصحبه. هذا شوف في مسألة في التنبيه الثاني عشر من تنبيهات الاستصحاب هناك خلاف بين الشيخ الأعظم وبين الأخوند. لا نريد أن نحمل مبنى شخص لشخص، وهو فيما لو دار الأمر بين التمسك بالعام أو استصحاب حكم الخاص. اتفقنا؟ هناك في تفصيل بين أن يكون العموم الأزماني على نحو الاستغراق أو لا، ذكر الأخون ذلك في الكفاية على خلاف بين الشيخ وبين الأخون،
وسوف يأتي توضيح هذه النقطة أكثر في بحث الفورية في خيار الغبن، لكن يضعفه إلى آخره. فتأمل بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.